بسم الله الرحمن الرحيم.
وضاع زمن الرجال.
بحت من الدنيا راحلة فلإخواني مفارقا، فلكاس المنية شاربا، ولسوء أعمالي ملاقيا، وعلى الله تعالى واردا. فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها.
أنا المدح لا يؤثر فيه يكسر.
لابد أن يؤثر فيه.
أنت لو عندك ولدين
في البيت، أبنائك من صلبك،
فلذات أكبادك،
واحد بينفقك ويقول لك كلام وحش،
واحد بينصحك
ويجافف في معاملتك،
يبقى في فرق بين الولدين عندك،
الحب والكره.
تقول لي ما يأثرش فيه مدح الناس؟
شهوات.
أنا أدرى بنفسي من غيره.
هو نفسه في المدح،
يحب الأمر ده.
شهوة عنده.
شهوة عنده.
صفة.
شوف مراتك.
شهوة عنده.
شوف طفلك ابنك.
أما تمدحه وتشجعه
صفة فطرية موجودة.
إلا أن يتزحزح. إلا أن يتزحزح.
شهوات.
يا مغرور. يا
شهوة المدح في هذا الزمان كثرت. المدح
أفسد الدعوة والدعاء.
الله
الله
الله يا شيخ، أتيت بما لم يأتي به الأوائل.
الله
الله،
تسمع بقى، فلتت زمانه،
ابن تيمية عصره.
الله الله،
قرطبي تفسير العالم في هذه الأيام ده.
ما تقوليش.
شهوة المدح.
فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
الله الله،
ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم،
وصاروا همجا رعاعا.
غاية المدرس منهم
أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها.
واليوم تسأل فقيها الغبي لمن طلبت العلم،
فيبادر ويقول
طلبته لله.
طلبته لله.
ويكذب، إنما طلبه للدنيا. ويا قلة ما عرف منه.
ونسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. ونسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا.
كنت شايف نفسك مفوه في الدعوه،
مش منك،
مش بيك، وانما فضل منه هو سبحانه.
وضاع زمن الرجال.
التعامل مع الخلق
يقطع القلب، يشتت القلب، يمزق القلب،
يضيع القلب.
ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وداقيا.
وضاع زمن الرجال
لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع فضيلة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية أصول الفقه الدعوي. أصول الفقه الدعوي، ذكرنا أن لهذا العلم، علم الدعوة، أصولا، ولهذه الأصول فقها. فينبغي أن نتدارك هذه الأصول لكي لا تضيع، وأن نفقهها لكي نعمل بها. ولنا برهة من الدهر متوقفون مع الأصل الأول من أصول الفقه الدعوي، الإخلاص. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأقول، لقد جربنا مرارا وتكرارا على مدار سنين الدعوة، فلم نجد يصلح لهذه الدعوة إلا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم، رأينا وخبرنا وسبرنا، فلم نجد يصلح لهذه الدعوة إلا الإخلاص. وكما ذكرنا في اللقاءين السابقين أن الإخلاص عزيز، والتوصل إليه يحتاج إلى مشقة. وذكرنا أن السبيل الأول للإخلاص هو عدم رؤية النفس واتهامها، عدم رؤية النفس واتهام النفس، سوء الظن بالنفس، وعدم الاغترار بالعمل. الأمر الثاني في ليلتنا هذه استواء المدح والذم. تستطيع أن تترجم لهذا المعنى بكلام أقرب فتقول قطع تعلق القلب بالخلق. قطع تعلق القلب بالخلق. أيها الإخوة، إن التعامل مع البشر خطر. أيما خطر؟ خطر حقيقي، التعامل مع الخلق. وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، أن أنفاس بني آدم دخان القلوب. ولذلك أنا أتعجب من هؤلاء الذين عملهم في الدنيا لكسب الرزق، عافانا الله وإياهم، في تعاملهم مع البشر كيف تطيب قلوبهم. التعامل مع الخلق يقسي القلب، التعامل مع الخلق يقطع القلب، يشتت القلب، يمزق القلب، يضيع القلب. ولذلك ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن السبيل لجمع شمل القلب ألا تطاع النفس في كل ما تطلب، وكف التعامل مع الخلق، الخلوة. الشاهد أنك إذا تعاملت مع الخلق فلابد أن يؤذوك، فهما بين شخصين، إما محب وإما مبغض، إما راض وإما ساخط. سبحان الله، كنت كتبت ورقة عندي، ليتني أستطيع أن أجدها الآن. الناس بأصنافهم أصناف عجيبة جدا، وكما قيل، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. هؤلاء هم الناس، إذا أحبوا شخصا رفعوه حتى جعلوه ملكا مقربا، وإذا أبغضوا شخصا خسفوا به الأرض حتى جعلوه شيطانا رجيما. جعلوه أقصد في الوصف والكلام. فمن يريد أن يعمل لله ومتحتم عليه في الدعوة أن يتعامل مع الخلق،
فلا بد أن يوطن نفسه على أن من قال له أحسنت يستوي هو ومن قال له أسأت، يستوي عنده المادح والزام. لا يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والزام. ابن المبارك يقول: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أحزن من ذمهم، فحامدهم مفرط وزامهم مفرط. قد تنزل من خطبة وأنت على سلالم المنبر تجد من هو منبعر، ما شاء الله ما شاء الله، فتح فتح يا شيخ، وتلتفت بعد الصلاة لتجد من يقول لك: اتق الله يا شيخ، ده كلام يتقال، كناش منتظرين منك انت كده، كنا نريد خطبة تنفع. سبحان الملك. إن لم يستوي عندك الاثنان فلم تفرح بهذا ولم تحزن من هذا فأنت لست من المتقين. أنت عملت للناس. قلت لأحدهم وكان يصلي بالناس إماما في تراويح رمضان زمان في مسجد الرحمة 303 شارع الحرب أيام العز، لما كان القيام قيام والتراويح تراويح والتهجد، فقلت له: إذا التفت فقيل لك صوتك كان جميل جدا، أو أنت مش في الفورمة النهاردة، فلا تتأثر بكلمة بشر، أنت تنسى من خلفك، أنت تصلي في صحراء قاحلة لا يصلي خلفك إلا الملائكة ومؤمني الجن يرونك ولا تراهم. أما أن تظن أن هؤلاء الخلق خلفك ينفعونك ويضرونك يسنون عليك فلا تصلي أحسن لك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من سمات المخلصين، المخلصين إذا مدحوا لا يفرحون، وإذا ذموا لا يحزنون، وأخطر شيء على القلب المدح. فتجد، ويا جماعة ده بنتكلم في أصول الدعوة بقى، خلينا نفتح، كم من شيوخ 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 أفسدهم من حولهم هؤلاء الخاصة المداحين. ولذلك أدم بنتكلم في أصول الدعوة بقى، خذ من الأصول: إذا وجدت الرجل يجمع حوله المنافقين ويقرب حوله الإمعات فاعلم أنه ليس من المخلصين. تجد بعض الناس يجمع حوله الإمعات الذين فقط يوافقون على كل ما يقال ومعجبون بكل ما يذكر ومادحون في جميع الأحوال. قال الإمام الشافعي: كنت أصفح الكتاب الورقة بين يدي الإمام مالك صفحا رقيقا لكي لا يصل إلى سمع الإمام. ياريت نتعلم الأدب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يجمع حوله الإمعات ويقرب المنافقين فاعلم أنه لا يمت بصلة للمخلصين. إنما تجد الرجل إذا رام الإخلاص يبحث عن من ينصحه في عيبه. عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة أتى برجاء بن حيوة وقال له: إن الأمراء يجعلون العيون على الناس وأنا أجعلك عينا على نفسي، فإن رأيت ما يريبك فخذ بثيابي وقل اتق الله يا عمر، فخذ بمجامع ثيابي وقل اتق الله يا عمر. ده الرجل اللي عايز يدخل الجنة. قال له إن الأمراء يجعلون العيون على الناس، الأمراء بيخلوا المخبرين يشتغلوا على البشر يبلغوا من الناس بتقول إيه، لكن أنا بخليك مخبر عليا، رأبني شوفني بعمل إيه، رأبني شوفني بقول إيه، رأبني شوفني بروح فين وباجي منين، أنت مخبر عليا. الشاهد أيها الإخوة، أريد أن أتكلم في أخطر ما يضيع الإخلاص ويفسد الرجل، المدح. مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح. قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح. يا إخوة، بعضنا مغرور لدرجة الانفجار، ينفجر غرورا، تجد يقول، نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة فيقول هي لا تشغلني. كيف لا تشغلك وقد شغلت رسول الله؟ تجد نقول له المدح يضر، يقول لا 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 ولا يهمك، المدح لا يؤثر في. الرسول يقول لو سمعها ما أفلح، هذا كلام رسول الله يوحى إليه. لذلك من يقول لك أنا المدح لا يؤثر في يكذب، لابد أن يؤثر فيه. أنت لو عندك ولدين في البيت، أبنائك من صلبك فلذات أكبادك، واحد بينفقك ويقول لك كلام وحش، واحد بينصحك وجاف في معاملتك، يبقى في فرق بين الولدين عندك في الحب والكره. وتقول لي ما يأثرش فيا مدح الناس؟ كيف؟ المدح يؤثر في القلوب، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لو سمعها ما أفلح، ثم قال إن كان أحدكم لابد مادحا فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدحين فاحسوا في وجوههم التراب. قال عمر رضي الله عنه المدح هو الذبح، المدح هو الذبح. وكأنه أخذها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت عنق أخيك، هو ده الذبح، المدح هو الذبح. قال علي رضي الله عنه لما أثني عليه اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. وتروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال مطرف ما سمعت قط ثناء ولا مدحا إلا تصاغرت إلي نفسي. سبحان الله العظيم. مما يذكر من التجارب الشخصية أنني كنت لشيخ من شيوخي كان سبحان الملك وجهه كما كنت أقول له أنا إذا رأيتك يزيد إيماني، والله هكذا، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يرفع في الجنة درجاته. ففي مرة دخلت عليه وبعد الابتسامة التي يلقاني بها فقلت له والله أنا حين أراك مجرد رؤيتك تزيد إيماني، غضب واشتد غضبه وقال اتق الله أنا أدرى بنفسي من غيري، اذهب، ورفض أن يجلس معي في هذا اليوم. يا شيخ أنا إيه اللي حصل، عملت إيه؟ امشي. فلما جئته من الغد لم أتكلم، السلام عليكم، وقبلت يده وجلست. فقال سبحان الله لما تأخرت بالأمس وجدت أن نفسي اشتهت سماع هذه الكلمة، أن رؤيتي تزيد الإيمان، فأردت أن أكسر في نفسي هذا الأمر، وكان قد دخل علي ولم أشعر، فلا أسمعها منك بعد ذلك أبدا. سبحان الله العظيم. وهو شيخ كبير كان وقتها عدى 63 و65 سنة. سبحان الله العظيم. ودخلت علي هذه الكلمة، ولكن عرف كيف يوقف نفسه عند حدها. ويرد هذا العجب. قال بعضهم: من الناس من يتمنى المدح والثناء وانتشار الصيت، فيتوصل إلى نيل ذلك بكل ما يمكن حتى يرائي بالعبادات ولا يبالي باقتراف المحظورات لاستمالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم بالمدح، وهذا من الهالكين. سبحان الله، هذا إنسان هو نفسه في المدح، بيحب الأمر ده، شهوة عنده. سبحان الله، قلت لكم أنا موضوع الطبيب، يقول لك في ناس كده عندهم هواية يلعب بلياردو، وفي ناس عندهم هواية إنه يلعب تنس، في ناس عندهم هواية يتفرج على تلفزيون، عنده هواية. أنا هوايتي طب، الدكتور الطبيب هوايته كده، مزاج عنده إشباع رغبات شهوة زي الأكل والشرب والنوم، بيحب الطب. فكذلك في ناس كده عندهم شهوة إنه يسمع الناس تمدحه، ولذلك العرب كانوا بيدفعوا في المدح كم؟ ملايين، عشان يجيب شاعر يقول فيه قصيدة يذكر فيها مدح، وكانوا قد يدفعون في البيت الواحد، بيت قيل فيه ولم يقل في غيره مئات الآلاف. يا جماعة، أحيانا مش خايف عيد، مش عايز عيد، لكن لو رجعت عجائب القلوب ورجعت فقرة الطبع، خروج القلب من ظلمة الطبع، تجدون فيها إن أنا أجل الصفات الإنسانية، الصفات البشرية المركوزة، إن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه كان ظلوما جهولا، فكل الناس ظلم جهلا في الأصل إلا أن يتزكى. قال: وكان الإنسان قتورا، يبقى كل الناس بخلا إلا أن يتزكى. إن الإنسان خلق هلوعا، يبقى الهلع ده صفة راسخة، إلا أن يتزكى، إلا المصلين. فكذلك حب المدح صفة. شوف مراتك، شوف طفلك ابنك، أما تمدحه وتشجعه صفة فطرية موجودة، إلا أن يتزكى، هي موجودة فيه. سبحان الله العظيم. ولكن المدح إذا انضبط يأتي بنتيجة، إذا زاد يأتي بنتيجة عكسية. إن أنسى لا أنسى، كنت أحفظ أو ذهبت أزور أخ، فلقيني ومعه أولاده، والمحفظ بتاعهم محفظ القرآن موجود، فقال لي: الشيخ اللي بيحفظ الأولاد القرآن والأولاد حافظين. فالمحفظ قال لي: امتحنهم، امتحنوا يا شيخ. فقلت له: انت حافظ لحد فين يا ابني؟ قال لي: لحد سورة طه. اقرأ يا ابني من طه. طيب انت ما تحرجش الولد، يعني تقول له وصل لطه، اخر حاجة حفظها طه، اقرأ طه. فالولد قال، والشيخ المحافظ الله 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 يفتح، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، احسنت، ممتاز، يا سلام، اهو كده، ها، اي ياس، ممتاز ممتاز ممتاز. اسال يا شيخ، اسال سؤال غير، من غير الولد ما يقول حاجه. اهو النهارده في دنيا الدعوه والدعاء اشكال بالشكل ده، افسدوا الدعوه والدعاء. الله الله يا شيخ، أتيت بما لم يأتي به الأوائل. تسمع بقى، فلتت زمانه، ابن تيمية عصره، قرطبي تفسير العالم في هذه الأيام، ده ما تقوليش هذا يعني لا نتجاوز. إن قلنا التزامك إسلام عمر، وهو مجدد العصر، يا رب استرنا. ودايما يا إخوة، أنا أقول العيب مش في الناس، العيب في اللي بيسمع. اللي بيسمع بقى، خلينا نتكلم عن اللي بيسمع. هناك من يشتهي المدح،
فيستجلب من الناس. هو نازل من على المنبر من خطبة الجمعة وهو بيبص كده عشان حد يقول له مستني الكلمة الحلوة، مستني المدح الناس. لا مش في خطبة بس، ده مستني انه يمدح جلبيته اللي لابسها، وعايز حد يمدح ازاي. يا سلام على ضوافرك يا شيخ، يا سلام. مستني ان حد يقول له على، مستني ان حد يقول له على شرابه حلو، على جزمته. هي دي المأساة، اللي منتظر مدح الناس. طب اذا الناس ما مدحوش يعمل ايه؟ ما هو مشتهي شهوة، يبيع بقى، يرائي، يتكلم عن نفسه، يسمع، لا يبالي باقتراف المحظورات لاستمالة قلوب الناس. انا قلت وتراجعوها في كتاب قصة الالتزام، ان من اسوأ ما في عصرنا وزماننا، من اسوأ ما في زماننا في هذه الايام، ان نشأ الطائفة ينتسبون الى الدعوة الى الدين يرخصون للناس، كل شغلتهم الطبطبة، مداعبة عواطف الناس، مداعبة اهواء الناس. انت عايز ايه؟ حلال، وعايز ايه؟ حلال، وايه كمان؟ حلال حلال، وانت عايز ايه كمان؟ وحلال حلال 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 حلال. لا ده انت مش عاجبك النقاب، خلاص النقاب حرام، ومش عاجبك اللحية، خلاص اللحية في زماننا لا تجوز. ايه كمان؟ ماذا تريد؟ انا بدخل سينما وبسمع، هو يقول العياذ بالله انه بيدخل سينما ويسمع اغاني، ليه؟ ترفيه. مش يقول ان الاغاني حلال والسينما حلال، لا ده يقول انا بدخل. وصلنا الى هذه الدرجة من ال، ليه؟ حين ترى السبب تجد ان السبب ايه؟ ارضاء الناس. ذلك السبيل للاخلاص قطع تعلق القلب بالخلق. ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه بالعبادات ولا يباشر المحظورات، وهذا على شفا جرف هار. فإن حدود الكلام الذي يستميل به القلوب وحدود الأعمال لا يمكنه أن يضبطها، فيوشك أن يقع فيما لا يحل لنيل هذا الحمد، فهو قريب جدا من الهالكين. ومنهم من يريد المدح ولا يسعى لطلبه، ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه. فإذا لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم يتكلف الكراهية، فهو قريب من أن يستجره فرط السرور إلى الوثبة التي قبلها. وإن جاهد نفسه في ذلك وكلف قلبه الكراهية وبغض السرور إليه بالتفكر في آفات المدح، فهو في خطر المجاهدة، فتارة تكون اليد له وتارة تكون عليه. بعض الناس بيحب المدح بس ما بيسعاش لطلبه، لكن اذا مدح يفرح. وده مطلوب منه حاجتين: ان يقابل ذلك بالمجاهدة، يجاهد الا يفرح. اثنين: يتكلف الكراهية. هو ما بيكرهش المدح، يتكلفها. واحنا قلنا ان هذا الامر تربية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. انا هجمع بس هذه فقرات مختلفة من اماكن مختلفة. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. يبقى مطلوب ان الواحد يستعف، يتعفف عشان يبقى عفيف، ويتصبر عشان يبقى صابر، ومطلوب ان هو يتعلم عشان يبقى عالم، مطلوب ان هو يتحلم عشان يبقى حليم. ده اسمه كله اسمه التكلف، ان الانسان يتكلف الصفة حتى تصير صفة راسخة له. يعني اتكلف كراهيتي للمدح حتى اكرهه فعلا، اتكلف هذا الامر. طب ازاي؟ كيف نعالج حب المدح وكراهية الذم؟ ازاي نعالجها دي؟ احبتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في
في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وتذكر بهذه الدعوة نص حديثه صلى الله عليه وسلم في السبعة: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. لها تفسيران، أولهما اجتمع عليه وافترق عليه، يعني اجتمع على الحب في الله وظل الحب دائما في الله حتى مات عليه، أو المعنى الآخر اجتمع عليه وهما يحبان بعضهما لله، يحب أخيه لله، وافترق عليه أي من أجله، أي أنه اضطر إلى أن يبغضه في الله لمعصية ظهرت منه أو بدعة ابتدعها، فرق بينهما أيضا الحب في الله. أنا أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا عليه ويفرقنا عليه، وأسأله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، ما زلنا مع الإخلاص. الشهوة الخفية بلية، وأنا أنطلق من النقطة التي وقفنا عليها في اللقاء الماضي. الشهوة الخفية، هذه الشهوات الخفية في القلب لعلها أكبر من الزنا وشرب الخمر. هذه الشهوة إذا هجمت على قلب تفسد عمله وتخيب قصده. إنها شهوة الترفع وحب الظهور، شهوة كسب الاحترام والتوقير، شهوة طلب الشهرة وأن يشار إليه بالبنان. إنها مصيبة اتخاذ العلم وسيلة لنيل غرض من أغراض الدنيا، لبناء الأمجاد الشخصية والعلو على الناس والاستعظام عليهم، احتقار الآخرين وازدرائهم، عيبهم والتشنيع عليهم. شهوة، تبقى شهوة عنده نفسه كده، شهوة حب التصدر وأن ينشغل الناس به وينقادوا إليه. شهوة في ناس ده مزاجه، نفسك في إيه؟ نفسي أبقى كده الناس كلها بتشاور عليه، نفسه في دي، حتى لو ما قالش، بس هي فين؟ مركوزة في قلبه. أحيانا يشوف شيخ من المشايخ أو داعية من الدعاء أو كبير من الكبراء خارج من الجامعة والناس ملمومة عليه، وده بيبوسه وده بيقبله وده بيسلم عليه وده بيبص عليه من بعيد، وده نفسه في دي. رأيت أسوأ منها مرة، جمعين تبرعات، الصناديق اجتمعت وبيكبوا يكبوا كومة فلوس تبرعات كده، بيبص الفلوس ما تدهم لي، مستخسرهم في ربنا. يا ابني دول بتوع ربنا، هو ده شهوة الأنانية وحب الذات، ثم تكون النتيجة الكبر والعجب والغرور، الأنانية، حب الذات، عبادة النفس، الانتصار لها، الغضب لها، عبادة الهوى. مش عايزين نطول، نخش في الموضوع ازاي نخلص. اول حاجة عشان نخلص يا جماعة، سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. سبحان الله العظيم، لما تقرأ قول هشام الدستوائي، ترجمت هشام الدستوائي في سير أعلام النبلاء، أقول والله ما خرجت مرة لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي: والله ولا أنا. سبحان الله، بتراجع المسألة دي تجد عجب عجاب. في كتابنا المنطلقات في ترجمة هشام الدستوائي قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قلت: أي الذهبي؟ والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله. وقوم نالوا العلم، لكل ده كلام الذهبي، وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، ما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مسمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يورده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا بعالم ولا رأيت عالما. سبحان الله، لما الإمام الذهبي يقول لنا عالم ولا عمري شفت عالم، تبقى في زمانك ده شفت بقى، شفت مين؟ وفي ترجمة ابن جريج قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي. غير ابن جريج قال: طلبته للناس. كنت هقول ينهر، بس ده مش أبيض. الأوزاعي، الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج يسألوه: طلبت العلم لله؟ لا، لنفسي. الأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز: طلبت العلم لله؟ لا لنفسي. ابن جريج طلبت العلم لله؟ ولا للناس، طلبت للناس عشان أعلم الناس، عشان الناس تقول علي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال الذهبي رحمه الله تعليقا على هذا الخبر، ارجع في السير الجزء السادس في ترجمة ابن جريج، الجزء السادس صفحة 328 في طبعة الرسالة. الذهبي يقول لي بقى، قال الذهبي: قلت: ما أحسن الصدق، ما أحسن الصدق. واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم، فيبادر ويقول طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه. رحمك الله أيها الذهبي، فماذا كنت تقول لو أدركت بعض ما نحن فيه، وكأني به قد أبصر عيوبنا في هذا الزمان من قلة العلماء وعدم وجود المربي الأسوة، فصار فينا هؤلاء الهمج الرعاع دينهم الكذب. رحماك ربنا وعافيتك أوسع لنا. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. أول سبيل لتحقيق الإخلاص سوء الظن بالنفس وعدم الاغترار بالعمل. يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم. في مختصر ابن كثير: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما قال الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، إنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن أقرب باب دخل منه العبد على الله هو الإفلاس. أقرب باب تدخل منه على الله الإفلاس، وهو ألا ترى لنفسك حالا ولا مقاما ولا سببا تتعلق به ولا وسيلة منك تمن بها عليه. هو ده الإفلاس، إنك تتعامل مع ربنا إن أنت كلب ولا تسوى، إنك أنت مفلس لا معاك ولا عندك ولا ليك ولا فيك ولا بيك ولا تقدر تدخل من الباب ده. فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع قلبه وشملته الكسرة من كل جهاته، فشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه. فالعارفون كلهم يجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله، والافتقار إليه، فتح الله له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إليه والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها. ومقابل هذا الباب فتح له باب رؤية فضل ربه وإحسانه، رؤية فضل ربه وإحسانه وجوده وبره وغناه وحمده. الله، ده من كتاب الوابل الصيب لابن القيم. يا سلام لو ربنا كرمنا وفتح لنا البابين دول، باب الذل والانكسار والخضوع وباب رؤية رحمته وفضله وجوده وكرمه ومنته. يا سلام لو تفتح لك الباب ده تخرج من ده وتدخل ده، وتخرج من ده وتدخل ده. الله، تبقى حياة حلوة ما فيهاش العجب ولا غرور. قد كان هذا دأب الصالحين دائما، هذا المسور بن مخرمة كان لا يقوى أن يسمع شيئا من القرآن لشدة خوفه، حتى أتى عليه رجل من خسعن فقرأ عليه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال: أعد علي أيها القارئ. عايز اسمع تاني كده. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقال: أنا من المجرمين ولست من المتقين، أعد علي. فقرأها فشهق شهقة فمات. وقال السري: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرات مخافة أن يكون قد اسود وجهي. أبو حفص نيسابوري يقول: منذ 40 سنة اعتقادي في نفسي أن الله ينظر إلي نظر السخط، وأعمالي تدل على ذلك. يا رب استر يا رب. قال الحسن: يخرج من النار رجل بعد 1000 عام، ليتني كنت ذلك الرجل. ما ضحك 40 سنة حسن. محمد بن واسع يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني منة ريحي. محمد بن واسع في مرض موته يقول: ما ينفعني ما يقول الناس إذا أخذ بيدي ورجلي وألقيت في جهنم. عملين يقولوا محمد بن واسع، محمد بن واسع هينفعني إيه الكلام ده لو أخذ بيدي ورجلي فألقيت في النار. جاء محمد بن واسع إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، إن كنت من أهل الجنة فطوبى لك. أبو يحيى مالك بن دينار في سياق الموت، هو بيموت بيطلع الروح، دخل عليه محمد بن واسع قال له: لو دخلت الجنة طوبى لك. فقال مالك: ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى. قال له: إذا ذكرت الجنة مفروض نتكسف. مالك بن دينار يقول: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: يخرج شر من في المسجد، لبادرتكم إليه. وقال رجل لمالك بن دينار: يا مرائي يا مرائي. قال: متى عرفت اسمي؟ ما عرف اسمي غيرك. قال عون بن عبد الله: كفى بك كبرا أن ترى لك فضلا على من هو دونك. قال سفيان الثوري: إني لأضع يدي على رأسي من الليل إذا سمعت صيحة فأقول قد جاءنا العذاب. الفضيل بن عياض يقول: أخذت بيد سفيان بن عيينة في هذا الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة بيقولوا: لو ظننت أن فيه في الدنيا دي أوحش مني ومنك تبقى غلطان. المزني قال: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء أعمالي ملاقيا، وعلى الله تعالى واردا، فلا أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنوبي فلما قرنتها بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند الموت فقيل له: لم تجزع؟ قال: آية من كتاب الله عز وجل أخشاها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. المشكلة الكبيرة أنك تيجي يوم القيامة وتمسك صحيفة سيئاتك كده، ايه ده؟ لا لا لا، في غلط، دي حجة، المفروض الحجة دي تبقى في ميزان الحسنات مش في السيئات. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تلاقي اللي كنتش عامل حسابه ابدا ولا خطر لك على ازاي ازاي ازاي، يلا عشان الوقت، ازاي ازاي اعملها دي، ازاي اقدر ما اشوفش اعمالي واسيء الظن بنفسي. ابن القيم بيقول انهم ثلاث حاجات في تهذيب مدارج السالكين: اولها مشاهده العبد المنه، منه الله عليه وفضله وتوفيقه، وانه بالله لا بنفسه، فالخير الذي يصدر منه إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقول الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكل خير فيك محض منه، ومجرد فضل من الله إحسان منه ونعمة، مش منك ولا بيك. إذا كنت شايف نفسك مفوه في الدعوة مش منك مش بيك، وإنما فضل منه هو سبحانه وتعالى. اثنين، مطالعة عيوب عمله وآفاته وتقصيره وما فيه من حظ النفس والشيطان، فما من عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب، وإن كل عمل للنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. كل أعمالك الشيطان خطف له حتة، والنفس خطف لها حتة، والهوى خطف له التالتة، وما فضلش حاجة لله. اوعى تقول بأنك مخلص. ثلاثة، علمه بما يستحقه الرب من حقوق العبودية. ربنا يستاهل منك ايه؟ طب اللي انت بتأديه ده يسوى ايه جنب اللي ربنا يستحقه؟ علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفي ربه حقه وأن يرضي بها ربه. فينبغي ألا يرضى العبد بشيء من عمله، فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لنفسه وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. قال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن لا يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. يوسف بن أصباط يقول: ما حاسبت نفسي قط إلا وظهر لي أنني مراء خالص. فضيل بن عياض يقول: من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي. يا رب استر عفو عنا. بحبكم في الله، أفتكر دخلنا كده حتة في موضوع الإخلاص ممكن نجاهد فيها لحد الأسبوع الجاي، عدم رؤية العمل وسوء الظن بالنفس، عشان ندخل المرة الجاية إن من سبل تحقيق الإخلاص كراهية المدح. إزاي نعملها وإزاي نقبلها؟ بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.